الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الخامس من مجالس قراءتنا لكتاب القول السديد، شرح أبواب كتاب التوحيد للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. ونحن في مساء الثلاثاء 16 من شهر الله رجب عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قوله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. فنبدأ على بركة الله ونسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
نعم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا، أما بعد: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. أما التمائم فهي تعاليق تتعلق بها قلوب متعلقيها، والقول فيها كالقول في الحلقة والخيط كما تقدم. فمنها ما هو شرك أكبر، كالتي تشتمل على الاستغاثة بالشياطين أو غيرهم من المخلوقين. فالاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك، كما سيأتي إن شاء الله. ومنها ما هو محرم، كالتي فيها أسماء لا يفهم معناها لأنها تجر إلى الشرك. وأما التعاليق التي فيها قرآن أو أحاديث نبوية أو أدعية طيبة.
بالنسبة للتمائم المعلقات، إذا علقت وفيها ما لا يفهم معناه فهذا محرم، لأنه من كونه محرم لأنه ليس من القسم المباح أو المختلف فيه. المباح الرقية، والمختلف فيه تعليق التمائم المفهومة المعاني. والصحيح أن التمائم المفهومة المعاني من القرآن والسنة أيضا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا بسند صحيح عن الصحابة رضوان الله تعالى عليه. ويدخل في هذا القسم من التحريم ما يكون سببا في كون المعلق من القرآن عرضة للإهانة، كما لو دخل به الخلاء أو نام بها على جنابه ونحو ذلك، إذا لمسه أو مسه ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وأما التعاليق التي فيها قرآن أو أحاديث نبوية أو أدعية طيبة محترمة، فالأولى تركها لعدم ورودها عن الشارع، ولكونها يتوسل بها إلى غيرها من المحرم، ولأن الغالب على متعلقها أنه لا يحترمها ويدخل بها المواضع القذرة.
هذه ثلاثة أسباب، وهي تصلح أن تكون أدلة لمن منع التعليق من القرآن أو تعليق القرآن أو تعليق الرقى النبوية. أولا قال الشارح: لعدم ورودها عن الشارع، فإن الشارع نهى عن الرقى مطلقا، عن التمائم مطلقا، جاء عنه الرقية ولم يأتي عنه التميمة من القرآن، فيبقى على العموم النهي. العلة الثانية لكونها يتوسل بها إلى غيرها من المحرم. قد أنت تقول: أنا أكتب تميمة فيها آيات، والثاني يزعم ذلك ويخلطه بالشركيات، وهذا يكون سبب من أسباب التحريم والتعليق. ولكن هذا السبب لا يضطرد، لأنه يرد على أشياء أخرى من المباحات مثل الرقية. قد يقول قائل: إذا نمنع الرقية، لأن الرقية قد تكون أنت ترقي بالمشروع وغيرك يرقي بغير المشروع. لكن يمكن أن يقال بأن الرقية المشروعة واردة، فحينئذ تكون هذه العلة مستقيمة. العلة الثالثة: ولأن الغالب على متعلقها بكسر اللام اللي هو الفاعل أنه لا يحترم المتعلق، يصبح شيء مهان عنده، بإيده، بقبته، بظهره، تحت المخدة يحط راسي عليها، ويدخل بها المواضع القذرة. فيه أيضا وجه رابع وهو أن التعلق أن التعليق سبب للتعلق. حينئذ يميل القلب إلى الأسباب ولا يميل القلب إلى خالق الأسباب، أو يميل القلب إلى السبب ويغفل عن خالق الأسباب. فمثلا الدعاء سبب للرقية، فإذا دعوت دعاء وعلقته تعلق قلبك بالمعلق ونسيت أن الأصل أن الدعاء ليس هو الشافي، الشافي هو الله الذي تدعو. وهكذا عندما تكتب، عندما ترقي نفسك بالقرآن فأنت تتذكر أن الله هو الذي يشفي بسبب تقربك إلى الله بكلامه. وحينئذ لما تكتب الكتاب ثم تعلقه يتعلق القلب بالمعلق وينسى صاحب الكلام، وهذا خطر عظيم. فهذا العلة الرابعة أقوى، وهناك أسباب أخرى للمنع. نعم.
قال رحمه الله: أما الرقى ففيها تفصيل، فإن كانت من القرآن والسنة والكلام الحسن فإنها مندوبة في حق الراقي، لأنها من باب الإحسان ولما فيها من النفع، وهي جائزة في حق المرقي، إلا أنه لا ينبغي له أن يبتدئ بطلبها، فإن من كمال توكل العبد وقوة يقينه ألا يسأل أحدا من الخلق لا رقية ولا غيرها، بل ينبغي إذا سأل أحدا أن يدعو له أن يلحظ مصلحة الداعي والإحسان إليه بتسببه لهذه العبودية له مع مصلحة نفسه. وهذا من أسرار تحقيق التوحيد ومعانيه البديعة التي لا يوفق للتفقه فيها والعمل بها إلا الكمل من العباد. وإن كانت الرقية يدعى بها غير الله ويطلب الشفاء من غيره فهذا هو الشرك الأكبر، لأنه دعاء واستغاثة بغير الله. فما هذا التفصيل، وإياك أن تحكم على الرقى بحكم واحد مع تفاوتها في أسبابها وغاياتها.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه النهي عن الرقى من حيث الأمور، فقال في الحديث: نهى عن الرقى والتمائم. ثم جاء من عمله عليه الصلاة والسلام الرقية، فكان يرقي نفسه ويرقي الحسن والحسين بالمعوذتين، وكان قبل ذلك يرقيهما أعوذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ونحو ذلك. وأيضا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى، وهذا الاستثناء يفيد الجواز، ومعنى لا رقية يعني على وجه التمام والكمال. والرقية من القرآن أو من السنة أو الكلام الحسن المباح. ما هو الكلام الحسن المباح؟ صيغة دعائية يدعو بها الإنسان. مثال ذلك كأن يقول: يا مجري الرياح أجري في عروق هذا الإنسان الدم حتى يفيق، مثلا هذا كلام حسن. كذلك لو قال: يا من يحيي العظام وهي رميم أحي عظم هذا الإنسان الذي انكسر، أو يقول: يا جبار السماوات والأرض أجبر كسره، هذا معنى الكلام الحسن. الرقية من القرآن والسنة والكلام الحسن المفهوم سواء كانت بالعربية أو غيره جائز بالإجماع، لا خلاف فيه الرقية. ولا شك أن الرقية في نفسها عبادة، أنت حينما ترقي نفسك فأنت تتعبد لله عز وجل، كما لو تصلي تذكر الله تقرأ القرآن، لأن الله أمرك أن تطلب الشفاء بكلامه وأن ترقي نفسك امتثالا لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا لا إشكال فيه. فالإنسان إذا كان يترقى عند الله في مراقي العبودية فإنه يترقى في الرقية. وقد أهمل الكثير من الناس اليوم هذا الجانب التعبدي، وصار حالهم وديدنهم الاعتماد على الأدوية الكيماوية. قال المصنف: وهي جائزة لما فيها من النفع. هذا التعليل قاصر ولا يجوز تعميمه، لأنه ليس كل ما كان نافعا يجوز. فمثلا لحم الخنزير نافع في الشبع لكنه لا يجوز، شرب الخمر قد يكون سببا لعدم إحساس المريض بالألم لكنه لا يجوز أن يشربه. إذن ليس كل ما كان نافعا يكون مباحا، فهذه علة قاصرة. وهي جائزة في حق المرقي، إلا أنه لا ينبغي له أن يبتدي بطلبها. هذه المسألة تسمى بمسألة طلب الرقية. هل طلب الرقية مباح أو مكروه، مندوب أو مكروه؟ العلماء رحمهم الله ذهبوا في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال: طلب الرقية وليس الرقية، كونك ترقي نفسك ترقي غيرك ابتداء هذا لا خلاف في جوازه، وإنما الكلام في طلب الرقية. فجمهور العلماء يقولون طلب الرقية مباح كطلب الأدوية، لأنه باب من أبواب الأدوية، باب من أبواب الأدوية، إذن هو مباح. وإن نوى بذلك أنه يستشفي بكلام الله ويستشفي بدعاء الرجل الصالح كان مندوبا عند بعضهم، مباح عند الجمهور مندوب عند بعضهم. وقال بعض العلماء إن طلب الرقية مكروه، وهو خلاف الأولى. لماذا؟ قالوا لا ينبغي له أن يبتدي طلبه، وعلى هذا، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار الشيخ سليمان في شرح كتاب التوحيد، واختيار كثير من تلامذة وعلماء الأئمة، أئمة الدعوة النجدية، وهو اختيار الشيخ السعدي من المتأخر. وعللوا ذلك بأنه مناف لكمال توكل العبد وقوة يقين. وانتبهوا أن هذه العلة هي نفسها التي علل بها من كره الدواء. فمن كره طلب الدواء أو التداوي ثم كره طلب الرقية فقوله مضطرد. أما أن يقول بجواز طلب الدواء وبجواز التداوي ثم يقول بمنع كراهة الرقية فهذا فيه تناقض، لأنهما من باب الواحد. فطلب الرقية طلب للتداوي، كما لو ذهبت إلى الطبيب قلت له في عندي صداع أريد دواء، أنت طلبت. فقولهم فإن من كمال توكل العبد وقوة يقينه ألا يسأل أحدا من الخلق لا رقية ولا غيره. هذا مثل الكمل من الناس الذين بايعهم النبي عليه الصلاة والسلام على ألا يسأل الناس شيئا، ها؟ شيئا نكرة في سياق إيش؟ النهي. فدل على العموم، حتى لو كان في سياق النفي يدل على العموم، لكن هنا نهي. لا يسأل، بمعنى لا تسأل، ألا يسأل الناس شيئا نكرة في سياق العموم. إذن هذا القول أن طلب الرقية يكون مضطردا في طلب الأدوية في طلب أي شيء، وقول الشيخ هنا مستقيم. لماذا؟ لأنه عمم المسألة، أي مسألة عنده مكروه أن تطلبها. حتى لو تقول لخادمك أعطني شاي أعطني قهوة هذا مكروه، بمعنى أن الإنسان يقوم بنفسه بحاجاته وكمالياته وضرورياته. ولذلك يقول الراوي: فكان أولئك الأقوام إذا سقط صوت أحدهم نزل فتناوله ولا يقول لخادمه ناولني. هذا واضح. أما تعليل من علل بأن طلب الرقية مكروه لأنه يخرج الإنسان من 70,000 فهذا فيه نظر. أما ما ذكره الشيخ وجيه، يخرج الإنسان من كمال العبودية، يخرج الإنسان من كمال العبودية، هذا له وجه. أما كون الإنسان يطلب الرقية من فلان فيخرج الإنسان بذلك من 70,000 هذا قول فيه نظر. لماذا فيه نظر؟ أولا أن رواية لا يسترقون محفوظة، لا نقول في هذا شيئا، فهو حديث صحيح رواه البخاري ومسلم بلفظة لا يسترقون. وأما رواية لا يرقون فهي شاذة، ومعنى السين والتاء الحديث للطلب أي لا يطلبون الرقية. طيب كيف نفهم أن 70,000 يدخلون الجنة لا يسترقون لا يتطاولون لا يكتوون؟ يعني بمعنى على وفق أعمال الجاهلية. الجاهلي يتطير، المسلم يتفاءل. الجاهلي يطلب الرقية الشركية، المسلم لا يطلب الرقية الشركية. الجاهلي يطلب الرقية قبل وجود سببه تحرزا مما يتوقعه، المؤمن لا يطلب الرقية ولا الدواء قبل وجود سببه، وإنما يطلب الرقية ويطلب الدواء عند وجود سببه. الجاهلي يكتوي قبل وجود المرض، المسلم إنما يكتوي عند وجود سببه، فليس هذا منافيا للتوكل. كان أحدهم إذا مر بقرية قيل له فيه فلان الراقي فيمر عليه يقول ارقني، قال ايش فيك؟ قال ما فيني شيء بس ارقني عشان ما أصاب. فيرقيه ذاك إما بهذا المعنى وإما يرقيه بالأمور الشركية. قد نبه على هذا المعنى لا يسترقون، أي على طريقة الجاهليين، إما برقية شركية وبدعية وإما بطلب الرقية قبل وجود سببه. نبه على هذا الإمام ابن قتيبة الدينوري رحمه الله، والإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، وغيره من أهل العلم، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. ثم قوله إذا كانت الرقية مخلوطا بالشرك أو بكلام لا يفهم، إن كان مخلوطا بالشركيات فهذا شرك أكبر بالإجماع، وإن كان مخلوطا بشيء لا يفهم فإنه يكون من جنس المحرمات. نعم.
قال رحمه الله: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. قال الشيخ السعدي رحمه الله: أي فإن ذلك من الشرك ومن أعمال المشركين، فإن العلماء اتفقوا على أنه لا يشرع التبرك بشيء من الأشجار والأحجار والبقع والمشائد وغيرها، فإن هذا التبرك غلو فيها، وذلك يتدرج به إلى دعائها وعبادتها، وهذا هو الشرك الأكبر كما تقدم انطباق الحد عليه، وهذا عام في كل شيء حتى مقام إبراهيم وحجرة النبي صلى الله عليه وسلم وصخرة بيت المقدس وغيرها من البقع الفاضلة. وأما استلام الحجر الأسود وتقبيله واستلام الركن اليماني من الكعبة المشرفة فهذا عبودية لله وتعظيم لله وخضوع لعظمته، فهو روح التعبد، فهذا تعظيم للخالق وتعبد له، وذلك تعظيم للمخلوق وتأله له. الفرق بين الأمرين كالفرق بين الدعاء لله الذي هو إخلاص وتوحيد والدعاء للمخلوق الذي هو شرك وتنديد.
معنى التبرك، التبرك طلب البركة، وتبرك فلان بكذا أي طلب البركة بكذا. والشيء قد يوصف بأنه مبارك كما قال عز وجل عن ماء السماء: ونزلنا من السماء ماء مباركا. وماء زمزم ماء مبارك ولما شرب له. وقد يكون المكان مباركا من الله جل وعلا، وإلى الأرض المباركة المقدسة بيت المقدس. وقد يكون الشيء مباركا من شجرة زيتونة لا شرقية ولا غربية، هي شجرة مباركة، مبارك يعني من الله جل وعلا. فكون الشيء يكون مباركا ليس هذا يعني أننا نحن نطلب البركة منه. لماذا؟ لأن الذي جعلها مباركة أو جعله مباركا هو الله، فهذه الأشياء لم تكتسب البركة من نفسها. فإن كان الأمر كذلك فينبغي على العبد أن يطلب البركة ممن بارك هذه الأشياء. فيأتي إنسان يتمسح بجدار أو بحجر أو بشجر ويظن أنها تنقل البركة إليه، فهذا من البدع والخرافات الموصلة إلى الشركيات. وأعظم باب وأعظم باب موصل إلى الشرك التبرك، فاحذروا. هناك تبرك مشروع. كيف تبرك مشروع؟ يعني مثلا الإنسان يطلب البركة والنماء والثبات الخير بالدعاء، هذا مشروع، عبادة لله جل وعلا. إنسان يطلب من الله جل وعلا أن يباركه، هذا دعاء. إنسان يطلب بإخلاصه لله بمتابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم الرفعة والعلو، هذا شيء مبارك. ولذلك العبادات كلها مباركة وسبب لنيلك البركات. وأما كون الإنسان يغير الشيء عن وجهه وفق هواه فإن سماه مباركا فهو لا يخرج من كونه بدعة وشرك. الشارع رحمك الله شرع لنا الطواف بالبيت، وشرع لنا تقبيل الحجر الأسود أو مسه أو الإشارة إليه، وشرع لنا مس الركن اليماني لا تقبيله ولا الإشارة إليه، ولم يشرع لنا التمسح بجدران الكعبة ولا التمسح بمقام إبراهيم. فحينما يأتي إنسان ويتمسح بجدران الكعبة أو يتمسح بمقام إبراهيم هو في واقع الأمر يتبع هواه، بخلاف من يقبل الحجر الأسود أو يستلم الركن اليماني فهو يتبع الشرعة المطهرة. فالثاني المتبع مبارك والمبتدع ليس بمبارك وإن زعم أنه يطلب البركة. فبركة كل شيء فيما شرعه الشارع. ولنضرب مثال: الماء المنزل من السماء مبارك بنص القرآن. فلو جاء إنسان وقال أنا أخذ هذا الماء وأتمسح فيه لأشفى، كان استعمالا للماء في غير المشروع له شرعا، فلن يحصل بركة الماء. لكن لو كان الإنسان متسخا فأخذ الماء المنزل من السماء فأزال الوساخة والقذارة والنجاسة فقد نال البركة المشروعة في هذا الماء. لأن المقصود من كون الماء مباركا أنه طهور يزيل النجاسة والقذارة وقد حصل، هذا المعنى. ولذلك من تبرك بشجر أو حجر أو غيرهما أو نحوهما فإنه يقع في الشرك. وهذا ظاهر من أعظم أعمال المشركين يبدأون بالتبرك تمسح، بعد ذلك يصل بهم الأمر، أولا يمسح القبر ثم يقبل القبر ثم يعظم القبر ثم يسجد للقبر ثم يطوف للقبر ثم يدعو المقبور، هذا حاصل مشاهد. وإذا أردتم مثالا واضحا على ذلك انظروا إلى بعض الذين غلوا في علي رضي الله تعالى عنه، أين أوصل هم الشيطان لما خطوا خطوات بهواهم مخالفين الشرع؟ أوصلهم إلى أن يستغيثوا به كما يستغيث الملهوف برب العالمين تبارك وتعالى، بل وصل بهم الغلو بسبب التبرك والمظنون إلى أن يزعم أحدهم أن علي هو خالق الجنة وخالق النار. هذا باب خطير. لذلك يقول العلماء اتفقوا على أنه لا يشرع التبرك بشيء من الأشجار والأحجار والبقع والمشاهد. أما ما كان من جسد النبي عليه الصلاة والسلام كتفله أو عرقه أو كان مماسا لجسده أو كان من جسده كشعره، فإن الصحابة كانوا يتبركون به من جهة كونهم يرون أنها مباركة، فيضعون مثلا عرقه في الطيب لأنهم يرون أنه أطيب الطيب. قد يستخدمون شعر النبي عليه الصلاة والسلام في الماء ويرونه سبب للشفاء، فهذا أمر مباح لكن بشرط الثبوت. يعني كل يوم راح كل شخص راح يزعم أنه عنده شعرة النبي عليه الصلاة والسلام عشان يتاجر عشان يكسب، فالعمل في آثار النبي عليه الصلاة والسلام كالعمل مع آثاره القولية. هل نقبل أثرا قوليا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون سند صحيح؟ لا نقبل. فكذلك لا نقبل أثرا يدعى أنها للنبي عليه الصلاة والسلام إلا بسند صحيح متصل، وأن يكون ذلك. ولذلك الناس اللي يتمسحون بمقام إبراهيم أو بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم أو صخر بيت المقدس، هذا كله من البدع والخرافات. العجيب أن بعضهم ممن ينتسب إلى العلم يقول الوهابية ما يفهمون، أنا لما أقبل القبر أنا ما أقصد التراب، أنا أقصد المدفون في القبر، مثل ما أنا أجي أقبل الشماغ أو الغترة أو القلنسوة، أنا ما أقصد الشماغ والغترة والقلنسوة على رأس الأمير ولا العالم، أنا أقصد رأسه هو، لكن هذا حائل بيني وبينه. شوفوا كيف إبليس يزين. يعني أنت تفهم أكثر من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وفاطمة وعائشة والصحابة، ما جوا يقبلون رأس أبي بكر وهو حي، ورأس عمر وهو حي، ورأس عثمان وهو حي، ورأس علي وهو حي، ها؟ ويقبلون النبي عليه الصلاة والسلام وهو ميت، فلما دفن ما قبلوا التراب. أنت أفهم منهم؟ ما هذا القياس الأعوج؟ ثم يقول الوهابية ما يقبلون الكلام. من هو المخبول الذي يقبل هذا الكلام؟ عندما يقبل إنسان رأس إنسان ولو كان على رأسه شيء، لا أحد يفكر أن هذا الإنسان قبل الشماغ أو الغترة، كل إنسان يقول إنما هو يقصد رأسه. عندما يقبل الإنسان القبر أي عاقل سيقول أن هذا الإنسان قبل المقبور المدفون؟ ما في أحد إلا أنت وأمثالك. هذا باب خطير. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي أنه شرك، فإن نصوص الكتاب والسنة صريحة في الأمر بالذبح لله وإخلاص ذلك لوجهه، كما هي صريحة بذلك في الصلاة، فقد قرن الله الذبح بالصلاة في عدة مواضع من كتابه. وإذا ثبت أن الذبح لله من أجل العبادات وأكبر الطاعات، فالذبح لغير الله شرك أكبر مخرج عن دائرة الإسلام، فإن حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله. فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص، وصرفه لغيره شرك وكفر، فعليك بهذا الضابط للشرك الأكبر الذي لا يشد عنه شيء. كما أن حد الشرك الأصغر هو كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة، فعليك بهذين الضابطين للشرك الأكبر والأصغر، فإنه مما يعينك على فهم الأبواب السابقة واللاحقة من هذا الكتاب، وبه يحصل لك الفرقان بين الأمور التي يكثر اشتباهها، والله المستعان.
قول المصنف باب ما جاء في الذبح لغير الله. الذبح عبادة بنص القرآن، فصل لربك وانحر، وبنص قوله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤه ولكن ينال التقوى منكم. والبدن جعلناها لكم هي منافع، منها أن نتقرب بها إلى الله جل وعلا. فالذبح عبادة، والقاعدة المضطردة أن أي عبادة سواء كانت من جنس الواجبات أو من جنس المندوبات يجب صرفها لله جل وعلا، ومتى ما صرف شيء من العبادات لغير الله وقع الإنسان في الشرك الأكبر. هذا هو الضابط. ولذلك الشيخ رحمه الله قال وضابط الشرك الأكبر ما هو؟ يقول أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله. أنت الآن يجب أن تعتقد أن الله هو الرب وحده، فإذا اعتقدت أنه ليس رب وحده وقعت في الشرك الأكبر، هذا في الربوبي، لكن يعتبر أن هذا نوع من أنواع ما يتعلق بالإرادات والأعمال الواجبة اعتقادها لله جل وعلا. أنت إذا اعتقدت أن السلام عبادة فتقول السلام عليكم، ثم بعد ذلك جاء إنسان ما وراء هذا السلام فقال المسلمون يقولون السلام عليكم، فأنا أقول البدوي عليكم، فجعل تحية السلام تحية البدوي فوقع في الشرك. لماذا؟ لأن السلام عبادة، كيف يجعلها باسم غير الله عز وجل؟ وهذا التقرير من الشيخ أن حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده أن يصرف العبد نوعا أو فردا، النوع من حيث العموم كالذبح، الفرد كذبح شاة، فالإنسان يقع في الشرك الأكبر بهذا. وإن قال قائل فإنا نذبح للأكل، نذبح للضيف، طيب أنت تذبح للأكل تقول بسم الله، تذبح للضيف تقول بسم الله، وتنوي في الأول إطعام أهلك ونفسك، وتنوي في الثاني إكرام ضيفك، فأين صرف العبادة لغير الله؟ صرف العبادة لغير الله في الذبح أن تقول بسم الله هذا الدم لأجل فلان ليس لأجل الله، هذا هو الشرك. فإراقة الدماء لأجل غير الله شرك أكبر مخرج من الإسلام. والذبح ما فيها قسم ذات، يا طاعة وعبادة مباحة يا إما شرك محرم. ولذلك ما يفعله بعض الناس في بعض الأزمنة كما نقله الشيخ سليمان في التيسير هو واقع في عصرنا اليوم، قال نقل علماء ما وراء النهرين أن ما يذبح للأمراء والملوك عند مقدمهم أو مرورهم من الشرك الأكبر. لماذا؟ يعني ليس المقصود إكرامهم، لو كان المقصود إكرامهم لأكلوا. ما المقصود؟ المقصود تعظيمهم وتبجيلهم بالذبح والنهر وإراقة الدماء. يقول لا يا أخي، حنا نبي نطعم الفقراء والمساكين. كذاب، لو أردت إطعام الفقراء والمساكين على سلامة الأمير كان ذبحت الخرفان والقعدان في المصلخ وزعت لحمه، أما تروح المطار تحط القعدان وإذا مر الأمير أو الملك تذبحهم، بعدين هو بس مر كذي مرور، بعدين تقول أنا أذبحها على سلامته؟ غير صحيح. الواقع أن إراقة الدماء حصل لغير الله عز وجل، وهذا أمر خطير من أبواب إبليس. ثم ذكر الشيخ رحمه الله ضابطا جميلا للشرك الأصغر: كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات، من الإرادات يعني النيات القلبية والأقوال والأفعال. والنظر مثلا على كل واحدة من تلك، الرياء مثلا هذه من الإرادات القلبية، وليس فيه صرف العبادة لغير الله. انتبه الآن، لو قال لك قائل الرياء ليش ما هو شرك أكبر، تقول الرجل يصلي لله لكن زينه لعبد من عباد الله. عرفتوا الفرق الحين؟ ونضرب مثال أوضح من هذا، لو جاء إنسان وقال للشيخ علي ترى جايك ضيف، قال يبشر حياه، فجاء الضيف فقام الشيخ علي وذبح له وبعدين طبخ الذبيحة وقلط الرجل وأكل، ذهب هذا الرجل إلى رجل آخر، لاحظ الآن، فقال ها الشيخ علي ذبح خروف واحد أنا أذبح خروفين، هذا دخل في الرياء الحين، هو ما دخل في الشرك الأكبر، هو ذبح لله إكراما لكنه أراد مجاراة من ها، فوقع في إيش؟ في تزيين العمل لغير الله. شفت شلون؟ نفس الكلام في الصلاة، هو الرجل يقرأ القرآن لله عز وجل، شاف واحد دخل ويستمع قام جمل صوته عشانه، ما جمل صوته ليتأثر، ما جمل صوته ليخشى، جمل صوته ليقال عنه جميل الصوت. لاحظ ترى في فرق، يجوز تجميل الصوت لإيصال الخشوع إلى الناس، هذا جائز لقول أبي موسى ها حبرته لك تحذيرا. لاحظ، إذن هذا واضح، سبب وسيلة ذريعة إلى الشرك الأكبر، لأن الرياء إذا استمره الإنسان يصل إلى حد لن يصلي إلا لأجل فلان. ها فهمتم الآن؟ أعاذنا الله وإياكم. طيب وفي الأقوال، في الأقوال لما يقول إنسان مثلا لولا الله والكلب لسرقنا، فهو يقصد ما يمكن يخطر في قلبه التسوية أبدا، يقول لولا الكلب لسرقنا، ما يمكن يقصد أن الكلب هو الذي تفضل عليه، وإنما يقصد أنه سبب، فنسي أن ينسب الفعل إلى خالق الأسباب وهو الله ونسبه إلى السبب، فهذا شرك أصغر، وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبر، وهو نسيان خالق الأسباب واعتماد القلب على الأسباب. شفتوا شلون؟ هذا قولي ولا لا؟ قولي، ومثله ما شاء الله وشئت. طيب عملي في الأفعال أيضا يتصور في الأفعال، مثال ذلك أن يعلق الإنسان تميمة، قد يكون تعليق الإنسان التميمة إذا سألته، طبعا تميمة يعني مو لازم مكتوب، يعني خير، علق خير، ليش علقت الخير؟ قال لا هذا ما يسوي شيء بس إنه سبب، فصار هذا شرك أصغر ليس أكبر. لماذا؟ لأنه اعتقد سببا ما ليس بسبب لا شرعي ولا طبي. يحط السوار يقول هذا مغناطيس وهذا مدري إيش سووه الصينيين. طيب صينيين هندوس بوذيين يكذبون علشان تسويق ديانتهم. هذا ضابط جميل جدا. كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة. نعم.
قال رحمه الله: باب لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله. قال الشارح:
باب لا يذبح إيش؟
لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله.
ما في لا يذبح لله؟ نعم. ما هذا الشيخ ليش شايف؟ نعم.
قال الشارح رحمه الله: ما أحسن اتباع هذا الباب الباب الذي قبله، فالذي قبله من المقاصد وهذا من الوسائل، ذاك من الشرك الأكبر وهذا من وسائل الشرك القريبة. فإن المكان الذي يذبح فيه المشركون فإن المكان الذي يذبح فيه المشركون لآلهتهم تقربا إليها وشركا بالله قد صار مشعرا من مشاعر الشرك. فإذا ذبح فيه المسلم ذبيحة ولو قصدها لله فقد تشبه بالمشركين وشاركهم في مشاعرهم، والموافقة الظاهرة تدعو إلى الموافقة الباطنة والميل إليهم. ومن هذا السبب نهى الشارع عن مشابهة الكفار في شعارهم وأعيادهم وهيئاتهم ولباسهم وجميع ما يختص بهم، إبعادا للمسلمين عن الموافقة لهم في الظاهر التي هي وسيلة قريبة للميل والركون إليهم. حتى إنه نهى عن الصلاة النافلة في أوقات النهي التي يسجد المشركون.
عن الصلاة النافلة المفروض شلون؟ عن الصلاة النافلة ما تجي. نهى عن صلاة النافلة مضاف إليه. أحسن. نعم
أحسن. حتى إنه نهى عن صلاة النافلة في أوقات النهي التي يسجد المشركون فيها لغير الله خوفا من التشبه المحذور.
نعم، يعني ذكر هذا الباب مناسب، وهذا أيضا من جنس الشرك الأصغر. وهذه فائدة: كل بدعة لم تصل إلى مرتبة الكفر والشرك فإنها من جنس الشرك الأصغر. لماذا؟ لأن البدع بريد الكفر، البدع وسائل الكفر والشرك، البدع ذرائع الكفر والشرك، وهذا أمر خطير. لذلك يجب على الإنسان أن يتجنب البدع. لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله. لماذا؟ لأن الذبح في مشعر للمشركين وإن كان نية العبد ليس ذاك، لكنه يجعله مثلهم في الظاهر، يكون مثلهم في الظاهر، وهذا أمر جلي واضح. وهذا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام، قال: هل كان فيها وثن من أوثانهم؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. إذن فيه إشارة أنه لا يجوز الذبح في مكان شركي ولا الذبح في مشعر شركي. فالأعياد من جنس المشاعر والأوثان من جنس المعابد، فلا نصلي في معابد المشركين ولا نشارك المشركين في مشاعرهم. والمشاعر جمع مشعر، وهي الشعارات. ومن هذا الباب وجوب الحذر من الشعارات الخطية والرسمية، ومن الشعارات القولية، ومن الشعارات العملية. فمثلا إذا كان من شعاراتهم لبس الصلبان، وضع خطوط معينة أو رسوم معينة أو أفعال معينة أو أقوال معينة، وجب علينا منابذتهم في ذلك. متى يجوز للمسلم أن يشارك الناس في الأرض من غير المسلمين في أفعالهم المباحة إذا لم تكن من مشاعر دينهم الخاصة؟ متى ما كان من شعائر دينهم لم يجوز، لا في اللباس ولا في الأفعال ولا في الأقوال ولا في الأماكن ولا في الشعارات ولا في غير ذلك. وهذه مسألة مهمة جدا، الشيخ عممها بالنهي عن مشابهة الكفار في شعاره، هذا واحد، وأعيادهم هذه اثنين، وهيئاتهم أي ثلاثة، ولباسهم هذه أربعة. هذه قضايا مهمة، ولو جئنا نتطرق إلى هذا الباب نجد الأمر الكثير في الشريعة. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن حلق اللحية وإطالة الشارب نهيا لأجل مخالفة المشركين. نهى النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها حتى لا نكون متشبهين بعباد الشيطان. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن نذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كثير من أفعال الجاهلية حتى لا نتشبه بهم. كل هذا من باب سد الذرايا. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
وأيضا شيخنا لبس المزعفر، لبس المزعفر من الثياب،
لا هذا مو لأجل المشركين، هذا منهي عنه لأنه ترف وتلف للأموال
للشهرة، يعني
تلف للأموال. الزعفران غالي،
فإذا ليس اللون الشيخ،
نعم
ليس فقط اللون،
لا هو اللون يأتي من الزعفران.
يعني ما هي عن عشان نقول تكلفة
فيها، فيه ترف وتلف للأموال. ذكر بعض الشراح أنه لأجل الشهرة، لكن إذا كان كل واحد يتزعفر ما راح يكون فيه شهرة.
أنا حسبت أن اللون هذا يعني يفضي إلى تشبه بالبرود أو كذا.
لا
لبس البسبس
الأصفر.
أي نعم.
نعم. هو إذا كان يؤدي لا شك إنه حرام لعلة أخرى.
لعلة أخرى. نعم.
شيخنا بالنسبة للآن المنهي اللي هو الخلطة المشركين في أعيادهم وكذا، طيب الآن سبحان الله صار في أعيادهم يهدى هدايا وكذا، هل نأخذها بالنفس جنس المسألة الذهاب إلى أعيادهم أو خلطتهم في أعيادهم وكذا؟
الصحيح من أقوال أهل العلم هو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية أنه لا يجوز أخذ هدايا الكفار في مناسباتهم الدينية، ويجوز أخذ هدايا الكفار في مناسباتهم الدنيوية، وهكذا طعامهم مثلا في الزواج، في الولادة، في قدوم غائب لهم مثلا، هذا أمر مباح، لو هدوا لك أو أكلت منهم مما لم يذبح لغيره لا يجوز. أما ما يفعلونه في عيد الفصح أو ما يسمى اليوم بعيد الكريسماس أو عيد الرأس السنة، هذا لا يجوز.
أو الراف،
حتى
أو الراف، الرافضة
نفس الشيء، إذا يفعلون لي بدعهم
حتى الشيخ عيد ميلادهم أحيانا يعملوا أشياء في عيد ميلاد فلان ويجيب هذا،
ما يجوز
نفس
إن هذا شيء بدع.
شيخ هل صح في مسألة مدام الشيخ ذكر في مسألة طرع علي اللي هو في باب التبرك، هل صح شيء في مسألة الملتزم؟
لم يعني النبي عليه الصلاة والسلام يصح، لكن ورد عن بعض الصحابة أنه يلتزم يكون كالمستجير بين يدي الباب، وهذا معروف عند العرب.
كيف الشيخ؟ بين يدي الباب؟
أي يعني يجي يعلق نفسه على الباب كالذي يكون المستجير.
صدقه هو.
نعم.
شيخ محله شيخ بين هذا الحجر الأسود.
من طرف الباب. الأيمن وأنت تنظر إليه إلى الحجر الأسود.
أيوة.
نعم.